نلبسها حلل الوردية ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية
نلبسها حللا وردية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وفي هذا المساء الجميل في هذه الليلة الصيفية ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ليالي الصيف. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نتعامل مع الآخرين، والتواصل بين البشر هو المسؤول عن إحداث النمو في الفرد وكذلك التطور للمجتمع. فنحن أيها الإخوة والأخوات لسنا أنظمة مغلقة لا تتعامل ولا تتفاعل إلا مع نفسها، بل نحن بحاجة إلى الآخرين نتعامل معهم ونرى ردود أفعالهم تجاه تصرفاتنا وأفعالنا. نحن بحاجة إلى نقدهم، إلى توجيههم، إلى تشجيعهم، كيف نكسب الآخرين، كيف نكسب محبتهم، وما المكاسب التي نحصل عليها حينما نحصل على هذه المحبة. لا شك بأن هناك مكاسب كثيرة نحصل عليها حينما نفوز بهذه المحبة من الآخرين. حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات كيف نكسب محبة الآخرين، ومع ضيفين كريمين هما صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك ضيفي الكريم الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس كذلك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريمين، حياكم الله أصحاب الفضيلة.
مرحبا بك.
نحن في هذه الليلة الصيفية الجميلة، لا نقول الباردة لكنها جميلة، وتجمل وتشرب بكم وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وبهذا الموضوع الذي نحن بأمس الحاجة إليه ويساهم بشكل كبير في تقريب الأواصر بين الناس، ألا وهو إشاعة المحبة وكيف نحصل على هذه المحبة بيننا. لا شك بأن هذا الموضوع شيخي الكريم في غاية الأهمية. نحن بحاجة إلى آليات أحيانا لتعزيز مثل هذا الأمر وإشاعته بين الناس. في البداية أن لا شك بأن الحديث ينصب على الإنسان قطعا، لأنه المحبة هي متبادلة بين الإنسان والآخرين ومن يحيط بهذا الإنسان. لعلنا نبتدئ هذه الليلة المباركة وهذه الحلقة الصيفية بالحديث عن هذا الكائن الحي، هذا الإنسان، بما يحمله من مشاعر وأحاسيس، وكيفية يعني تطويع هذا الأمر وتأطيره إلى أن يكون جانبا خيرا سهلا يساهم في إشاعة هذه المحبة بين الناس.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بمن يشاهدنا ويسمعنا. نعم، هو الإنسان، الإنسان حينما ننظر إليه ليس آلة من الآلات، بل هو إنسان بمشاعره وأحاسيسه وفكره، ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس. الإنسان بطبعه يحب أن يخالط الناس وأن يجالسهم وأن يسامرهم، وقلما تجد إنسانا تراه بمعزل ومنأى عن مخالطة الناس. وطالما أن الإنسان بهذه الصورة، لا بد حقيقة أن نعنى بأن نتعلم أمورا كثيرة في كسب هذا الإنسان وفي الاقتراب منه، في فن معالجة أخطائه، وهذا سينعكس علينا إيجابا بأننا نوجد أسرة ومجتمعا متلاحما مترابطا متآخيا، في وقت نجد أن العالم الآن برمته يسعى لكسب الناس، يسعى لكسب الدول، يريد أن يشكل تكتلات، ونحن أحق بهذا الشيء. المسلم حينما ينظر إلى هذا الجانب يجد أن النصوص النبوية تدعوه إلى التآلف والتآخي وإلى كسب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا بصورة واضحة جلية: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن نحن علينا حقيقة أن نخترق أعماق الناس، أن نقترب من قلوبهم، أن نكسبهم إلى صفنا، حتى يتولد لنا ذلك المجتمع المتآخي المترابط. ولكن لنتذكر دائما أنه كتلة من المشاعر والأحاسيس تؤثر فيه الكلمة وتهزه النظرة، ويجب أن نراعي هذا في نفسيات أبنائنا، زوجاتنا، أصحابنا، أصدقائنا، والمجتمع برمته. هنا تكمن أهمية مثل هذه الموضوعات التي تتعلق بالإنسان وحياة الإنسان.
نعم، هل نحن بحاجة للتعليق الشيخ؟
بلا شك، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، ذكرنا حقيقة عبارة الشيخ أن الإنسان بحاجة للآخرين بعبارة مشهورة في علم الاجتماع، وركز عليها الماوردي في كتابه المشهور أدب الدنيا والدين حينما قال الإنسان مدني بطبعه. الإنسان بحاجة أن يتعامل مع الآخرين،
صحيح،
ولا يمكن أن يكون منعزلا في كهف لوحده. بل عندما جاء الإسلام يعني حرص على قضية أن يختلط الإنسان بالآخرين، يعلمهم هذا الدين، يذكرهم بطاعة الله عز وجل. انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكفئوا على أنفسهم في زوايا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بل خرجوا لهذا العالم الفسيح ونشروا الدين بأخلاقهم، تعاملهم، بتسامحهم، وليس بالسيف كما نسمع أحيانا وينتشر بين الناس. فأنا أثني الحقيقة على كلمة الشيخ أن هذا الإنسان فعلا كتلة من المشاعر. إذا استطعنا أن نتعامل مع هذا الإنسان وأن نعرف ما الذي يؤثر في هذه الشخصية، ما الذي يمتعها، وما الذي تحبه، وما الذي تكرهه، استطعنا أن نصل إلى قلبه، واستطعنا أن نوصل الشيء الذي نحن نحمله إلى هذا الشخص. والسيرة مليئة، فتعامله مع المغيرة ليس كتعامله مع ثمامة بن عثال، تعامله مع ثمامة ليس كتعامله مع بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
هل هناك يعني ينبغي أن تكون العلاقات خاصة قطعا لن يكون تعامل الإنسان مع يعني مع الغريب أو البعيد أو الذي يراه لمرة واحدة مثل ما يتعامل مع من يراه يوميا ويجلس معه ويعيش معه مثلا في محيط الأسرة وفي محيط العمل؟ هل هناك يعني نوع من التعامل ينبغي يسود في هذا المكان، ونوع آخر ينبغي يكون في الجانب الآخر أو الجانب البعيد؟
وهذا مما لا شك فيه، وهذا من فقه الإنسان. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم، مثل هذه اللغة تحتاج منا إلى أن نتأملها. قل مثل ذلك حينما تخالط إنسانا في بيتك كأن يكون هذا هو الإبن أو الزوجة، سيختلف كثيرا إذا كان صديقا أو إذا كان زميلا بعيدا أو إذا كان إنسانا من أغمار الناس تمر به عرضا. مما لا شك فيه كل إنسان قد تستخدم أساليب معينة تحاول من خلالها أن تكسبه. فمثلا حتى مسألة الصبر، مثلا صبرك على ولدك وعلى زوجك يختلف اختلافا كبيرا عن صبرك مع الناس الآخرين. ولذا أحيانا قد تكابد المشاق وقد تتحمل الملمات في سبيل أن تعنى بتربية هذا الابن، فتصبر الليالي ذوات العدد، لكن قد يكون تجد إنسانا عابرا تعطيه بعض الكلمات الإرشادية وتمضي. ولذا تلحظ حتى هذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة النفسيات، يعني يأتي أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، تجد أن الإجابات كانت متباينة ومختلفة مع أن السؤال كان واحدا. هذا يوصي ببر الوالدين، هذا لا تغضب، هذا يحذر من الإشراك بالله عز وجل، وهذا من فقه. قل مثل ذلك حينما يأتي أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه نصيحة، يا رسول الله مرني بأمر أخذه عنك، يا رسول الله أوصني، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فمسألة النفسيات لها اعتبارها، وهذا يأتي في مسألة حتى كسب الناس. بعض الناس ولذا تأتي صعوبة هذا المبحث وهو كسب قلوب الناس، لأنك تتعامل مع نفسيات بطبائع مختلفة متباينة، تجد هذا حليما هادئا رقيقا، تجد هذا مغضبا سريع يعني سريع الانفعال، وتجد أن مثل هذه النوعية تشعر بأنك تدخل أحيانا في غابة تحتاج إلى نوع من الترويض، وهنا تكمن الصعوبة. ولذا أقول أن كسب الناس ليس بالأمر السهل، لكن أن تخسرهم من أسهل الأمور، وهذا أمر لابد أن ينتبه له، وخصوصا أنك تعامل بالنفسيات أحيانا قد ينسفونك نسفا بالخطأ والخطأين، لكن تحتاج أن تبني جبالا من الأعمال الطيبة والجيدة في سبيل أن تكسب ثقتهم. كثير من الناس وللأسف تجدهم متردي، تجده بين سواد وبياض ولا يعيش منطقة الرمادية، ولذا إما أن يجعلك في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، لكن أن يتحرك في المنطقة الرمادية هذه متعبة. ولذا كما قلت هنا يحتاج إلى حصافة وذكاء أن تنطلق في التعامل مع هؤلاء الناس، وكل بحسبه.
ولهذا عفوا جمال الشريعة أنها لم تعتني حتى بالمسلمين، بل اعتنت بكل هذه البشرية. تجد أن في هذا الدين اهتم باليهودي والنصراني في التعامل معه، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم واقعه يعني حيا في تعامله مع الآخرين عليه الصلاة والسلام. تأمل فيه عليه الصلاة والسلام وهو يتعامل مع شاب يهودي في جواره، كيف تعامل معه وكسب قلبه، حتى في اللحظة الأخيرة حرص على أن يكسب قلبه وأن يدخله في دين الله عز وجل، مع أن هذا الشاب لا فائدة منه البتة لدين الله، هو ليس ذكيا وليس شجاعا وليس محاربا، بل هو في اللحظة الأخيرة. ولاحظ معي في الدين، لاحظ أنك تعامل مع الوالدين نلاحظ أن هناك الجاري بالقربة، الجاري الجنوب، الصاحب بالجنب، هذه المراتب فعلا تشعر الإنسان أنه ينبغي أن ينزل الناس كما ذكر الشيخ منازلهم، وأن يهتم بالتعامل مع هذا والتعامل مع هذا. لاحظ أنه ليس بالشريعة أبدا لأحد من الناس لا تقول له أف إلا
والد.
إلا الوالدين. لما؟ لعظيم منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى.
طيب هل أنا يعني مطالب بأن أكسب جميع الناس، بأن أكون على مرحلة من العطاء والمحبة والتسامح، أبذل جميع ما يحب ما يعني يكسبني هؤلاء الآخرين؟ قد يقول قائل مشاهد أنا لست بحاجة مثلا إلى أن، وهذا تتطلب يعني جهد وضغط نفسي كبير.
وهذا الخلق، هذه ميزة الشريعة. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مما يدل على أن قضية الأخلاق قضية جوهرية في حياتنا. أنت تأمل في هذه الكرة الأرضية الآن، نسبة المسلمين الذين دخلوا في دين الله عز وجل بتسامح المسلمين وأخلاقهم وحسن تعاملهم أكثر من الذين دخلوا بأشياء أخرى بالسلاح أو الجهاد أو غيره، مما يشعرك بأهمية هذه القضية. لاحظ معي أخي الكريم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكسب قلوب الناس، حتى أعداؤه كان يعترفون له بحسن خلقه، ولم يترددوا لحظة أبدا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الباب وقالوا هذا الأمين هذا الأمين، ولم يتكلموا عليه في قضايا خلقه البتة، بل ويأتي الوصف من الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، بل الله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يشعرك بأن هذه القضية قضية كبرى، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا لانفضت من حولك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المنافق تعاملا عجيبا ليؤثر أيضا في آخرين من العرب الذين لم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فبلا شك الإنسان مطالب أن يعتني بالناس، يحترمهم يقدرهم، هناك أصول من الأخلاق ينبغي أن ينتبه لها، لأن هذه الأصول إذا تمسك بها استطاع أن يكسب المقابل، وهي ما سنذكره بإذن الله تعالى في هذه الليلة إن شاء الله.
طيب إذا كسبت المقابل هناك مكاسب أحصل عليها شيخ، ما هي الأبرز هذه الليلة؟
إن سمحت لي أخي أحمد أحب أن أضيف على ما ذكر الشيخ علي، المسلم لابد أن يضع عنوانا تراه دائما ملتصقا به بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه، بمعنى تمضي في طرقاتك وتمضي في نواديك وتجلس مع أهلك ومع إخوانك وأصدقائك وأنت تحمل هذه العناوين البارزة، بمعنى مسألة الخلق، مسألة الرفق هي حاضرة معك، لا تظن أنك تتقمص هذا الأمر لأنك تريد أن تكسب إنسانا دون إنسان، لا، هي أمور تتحلى بها. ولذا لاحظ الشيخ علي ذكر جملة من أحاديث السير تدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أقف أحيانا مع قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، أقف متعجبا وأنا أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أيد بالوحي والقرآن وبالحجة والبرهان ومع ذلك طلب منه هذا الطلب. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى ذلك من قبل الله عز وجل أعلنها واضحة كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يطلق هذه العبارات التوجيهية لأصحابه، انظر إليه وهو يمارس كل ذلك عمليا، رجل يقتحم المسجد ثم انظر إلى مكان العبادة ثم يبول في طائفة المسجد، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل غريب لن أضفي عليه من الأخلاق والقيم، بالرغم أنه ما كان معروفا. ولذا حينما بال في طائفة المسجد قام الصحابة وحق لهم أن يغضبوا وهم يرونه يعتدي على مكان العبادة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا دعوه، ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال تلك الكلمات الرائعة، إن هذا المكان لا يصلح شيء من هذا القدر، إنما هو للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. ثم انظر إلى هذا الرجل وهنا وقف أو سقط أمام الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بلا حراك، حينما قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الأخلاق للناس، وتلحظ أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عالمية، وهذه الإشارات حينما تريد أن تنطلق من المحلية إلى العالمية لابد أن تكون هذه الأخلاق ماثلة معك. فرجل الشارع البسيط أنت تستهدفه في دعوتك، تستهدفه في التأثير عليه، وهكذا الإنسان. وخصوصا أن هذه الأخلاق، لأن بعض الناس قد تراه يدور في أخلاقه مع المصلحة حيث دارت، لا تجد ابتسامته إلا مع مديره أو مع إنسان يرجو منه مصلحة معينة، لا، اجعل هذه أخلاق. يعني نتألم كثيرا حينما تجد إنسانا حينما ينظر إلى سائق في بيته أو عامل يعمل في بناء داره تجده يكون مكفهر الوجه شديدا معه، لكن حينما يأتي مع إنسان أكبر منه مكانة تجد وقد تغير إلى إنسان آخر، لا، كن ذلك الإنسان الذي يتمثل هذه الأخلاق والقيم. نعم نحن ننزل الناس منازلهم، لكن تبقى الأخلاق والقيم لا يتاجر، فيها، بل لابد أن تبقى ثابتة في أحوالنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تراه مع البسيط، انظر إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أبا بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي، تقف تأتي الجاري وتمسك بيده ويتعامل معه بأخلاق. إذا لابد أن تكون هذه الصورة ماثلة أمامنا.
أنا سألت قبل قليل عن هذه المكاسب التي يحصل عليها حينما يشيع هذا تشيع هذه المحبة بين الناس. هناك مكاسب كثيرة نحصل عليها، لا شك أن الشارع الحكيم حينما أمر بمثل هذه الأشياء هناك مصالح عظيمة تحصل إذا شاع هذا الأمر.
من الأشياء العجيبة، دعني أضرب لك مثال. تصور أن هناك يعني مجتمع صغير وليس بين هذا المجتمع نوع من المحبة، بل هناك نوع من الغيبة والنميمة وسوء الأخلاق واكفهرار الوجه، كيف سيكون عطاء الإنسان؟ دعنا نتصور هذا واقعا عمليا. هناك بعض المساجد قد يكون فيها هذا الجو المشحون، يظل فيه اثنين أو ثلاثة أشخاص يتولون إماتة كل مشاعر طيبة بين أفراد المسجد، كيف سيكون عطاء الإمام؟ لن يكون له عطاء إلا عطاء ضعيفا. صحيح. سيكون أصلا قدومه للمسجد ورغبته في الصلاة بالناس
خطى متثاقلة
بلا شك، ليس هناك سعادة، ليس هناك قوة يستطيع أن يبذل من خلالها الآخرين. ولهذا الشخص المجتمع الذي يعيش بهذه الصفة ماذا يكون الغالب عليه؟ عدم الطمأنينة الآخرين، القلق، بل والأشد من هذا سوء الظن، هو الذي يكون الانطباع العام عند بقية الناس. لكن تصور في مجتمع ظهرك محمي فيه، تشعر بأن الناس كلهم يحبوك وأن أخلاقيات مثل الغيبة والنميمة وسوء الظن ليست موجودة أبدا عند الناس. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون أن يكونوا محبوبين. يأتي أبو هريرة رضي الله عنه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. كثير من الناس الآن لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمامك وأنت تريد دعوة ستفكر في الآخرة، ستفكر في الجنة، ستفكر في الفردوس الأعلى. لكن أبا هريرة جاء وبحث عن دعوة عجيبة، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. هذه يعني هذا السؤال ليس سؤالا يخرج من أبي هريرة اعتباطا رضي الله تعالى عنه، بل ويأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على هذه القضية: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فكانت قضية محبة الناس وشعور الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع يحميه، يألفه، يوده، يدافع عنه، عندئذ تجد أن هذا الإنسان سيبذل. لكن عندما يجد العكس فلم يقدم شيئا من ذلك. فهذا المفهوم ينبغي أن يعيش فعلا في جوارحنا، ولا يقول الإنسان أهم شيء، وهذا نسمعها عبارة، أهم شيء أن الله راضي عني. هذا شيء جميل، الله عز وجل يرضى عنك، لكن يرضى عنك باتباع شريعته. صحيح. بالتعالف والخلطة والمحبة وتقديم حقوق الإسلام التي فرضها الله عز وجل على المسلمين.
في زمن مضى كانت المحبة، والحديث حتى عن المحبة يعني أشبه ما تكون بالمعصية التي ينبغي الإنسان فيها يستتر. يعني نعم كانت المشاعر حتى والأحاسيس الرقيقة الجميلة يعني تخفى حتى داخل البيوت، حتى داخل الغرف الخاصة يعني بين الزوج وزوجته. لكن الآن الحمد لله عز وجل كان في انفتاح يعني في هذه المسألة، والحديث عن الحب أو إظهار المشاعر الصادقة حتى بين الزوجين، احنا رأينا في ذلك أشياء كثيرة، يعني تقدم كبير في مثل هذا الأمر. لكم حديث حول
في الحقيقة؟ نعم، يعني في فترة من فترات كان يعتبر أن إظهار المحبة والمشاعر والأحاسيس هذا يتنافى مع الرجولة، وأحيانا يتنافى مع القوامة. نعم. يتنافى أحيانا مع الدين. نعم. ولذا أحيانا مستحيل مثلا أن تجد إنسانا في فترة أو أب يضم ابنه إلى 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 حضنه ويقبله، يضم ابنته إلى 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 صدره. ولذا والعجيب أنك حينما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع ابنته فاطمة، انظر إلى قصته مع أمامة، مع أنه كان في عبادة ومع ذلك كان يحملها، مع أنه كان في وقت كان الفتاة تلك النظرة الدونية. يعني للتو النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من أهل جاهلية يرون أن وأد البنات لابد يكون حاضرا وأن تجلب العيب والعار، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع العظيم أن يحمل أمامة وأن يراها الصحابة ثم يضعوها. قل مثل ذلك عن الحسن حينما صعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فخشي الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له مكروها، فقال: إن ابني ارتحلني فما أردت أن أفسد عليه ذلك. ثم يقوم إلى فاطمة ويسلم عليها وتقبله ويضعها بجواره. إذن هذه المعاني لابد حقيقة أن تكون حاضرة. قل مثل ذلك حتى مع زوجه. أحيانا عند بعض الناس حينما يتحدث عن زوجه يبدأ بأكرمك الله، تجده يعني ينظر إلى هذه المرأة بمثل هذه النظرة الدونية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة كما ورد عند النسائي بسند صحيح، فسبقته مرة ثم سبقها في المرة الثانية. ما قال يا عائشة أستر علي، نحن قوم ينظر إلى المرأة نظرة دونية، اخفي هذا الذي فعلت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى الجهاد والقتال في مهمة عظيمة، ومع ذلك انظر إليه وهو يمازح زوجه عائشة. إذن هذه الأمور لا بد أن تتغير. والمشكلة أين مشكلتنا؟ خصوصا بعض الناس الذي تراه لا تجد أن مسألة الرقة والمحبة حاضرة في ذهنه وفي قلبه، كان يوما من الأيام كارها لأبيه لأنه لم يتعامل معه مثل هذا التعامل الرائع. طيب أنت يوم من الأيام عشت هذه الفترة وكنت ترى أن أباك كان شديدا قاسيا عليك، وكم تلقيت الصفحات والصفحات وما زالت حاضرة في ذهنك لم تنساها يوما، طيب لما لا تطبق هذا الأمر على مع أبنائك فتغدق عليهم من المحبة وما إلى ذلك؟ ولذا انظر إلى الدراسات التي خرجت وهي تتحدث عن انحراف البنات. اذهب إلى الهيئات، اذهب إلى الشرط، اذهب إلى بعض المراكز التي تعنى بهذا الجانب، تجد من الأسباب الرئيسة أنها فقدت المحبة، فقدت قرب أبيها منها وأمها، وكل فتاة بأبيها معجبة، ومع ذلك تجد أن هذا الذي أعجبت به كان بعيدا عنها. إذن نحن بحاجة أن نكسب قلوب أبنائنا، قلوب زوجاتنا، قلوب أصدقائنا. لكن لاحظ أخي الحبيب، الأمر ليس بالكلام وليس بالأماني، بل لابد أن تكون هناك خطوات عملية نمارسها مع الآخرين حتى ننجح باستقطاب قلوبهم وبجلب محبتهم.
هذه الخطوات شيخ علي،
أنا حقيقة أثنى على كلام الشيخ، لكن في قضية الإسلام فعلا إذا تمثل واقعا عمليا في حياة الإنسان يكسب الإنسان حلاوة عجيبة. يعني تصور الأعرابي، أنا سآتي إليه مع الأساليب إن شاء الله حتى يكون ألذ. يعني تصور الأعرابي عمر بن الخطاب، ذكرت له قصة ذكرها القرطبي في تفسيره، لما كانت ابنته وصلت إلى سن 16 وذهب بها، قال لأمي سيذهب بها إلى أخوالها، ثم رماها في الطريق في جب في بئر وكانت تصيح وتنادي عليه. هذا الرجل بهذه القسوة في الجاهلية كيف هذبه الإسلام؟ كيف جعله رقيق الطبع؟ كيف جعل دمعته يسمعها الناس ويسمعون نشيجه في صلاة الفجر عندما يقرأ بسورة يوسف؟ أي جمال فعلا يزرعه الإسلام في نفوس الناس عندما يتمثلونه واقعا عمليا في حياتهم. بمعنى أنه عندما نتأمل قضية الرفق لا تكون عبارة مكونة من ثلاثة أحرف ينساها الإنسان، عيشها فعلا واقع عملي مع أولاده من خلال أشياء كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثنا. ولهذا يعني على قضية المحبة، لاحظ معي شخص من دهاة العرب، والناس يقولون دهاة العرب ثلاثة، عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمقداد بن معدي كرب. هذا الرجل عمرو بن العاص يسلم لكنه يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم حفاوة، وعمرو بن العاص يسلم قبل فتح مكة. هذا الرجل الجبار الذكي العبقري تنخار قواه بالكامل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع إلا أن يسأل ذلك السؤال كما في صحيح البخاري، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ السؤال لماذا جاء من نفسية هذا الرجل؟ إلا أنه تلقى تعاملا رائعا راقيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال عائشة، قال لست عن النساء أسألك، عنهم عن الرجال. قال أبوها، قال ثم من؟ قال أبو عبيدة. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فسكت مخافة أن لا يسميني معه.
الله أكبر.
هذا السؤال مهم جدا، يعني لماذا هذه المشاعر تبهت في حياتنا موجودة في قلوبنا؟ كل إنسان يحب أولاده بلا شك، لكن لماذا تظل داخل القلب؟
جميل.
لما لا تخرج؟
سأخذ أساليب إخراج هذه المحبة أو هذه المشاعر التي تثمر في الصدور، لكن بعد أن أخذ هذا أو مشاهد هذا التقرير ثم نعود بعد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم، تبقوا معنا.
معنا أحد الإخوة، نتعرف على اسمك الكريم.
راشد عامر الغفيلي.
أستاذ راشد، ودي أسألك سؤال، هل تذكر أحد من الناس يعني كسب قلبك وتقرب إليك إلى قلبك من الناس اللي أنت تصاحبهم ويكونون معك؟
محبة الزملاء وال
يعني كانوا قريبين منك؟
نعم، الزملاء والأصدقاء
قريب. هل كل الزملاء هم قريبين منك؟
والله أغلب الزملاء قريبين مني
نبغى الأغلب هذولا، هل لهم صفات معينة أنك حبيتهم في الله مثلا أو كذا؟
حبيتهم في الله إن شاء الله، حبيتهم في الله إن شاء الله.
طيب وش السبب في نظرك؟
والله قلت لك المحبة إن شاء الله من الله.
طيب الثانيين اللي كانوا قليلين من الأصدقاء الآخرين مثلا، ليش ما صار فيها المحبة هذه؟
هذا شيء راجع لهم هم عاد.
طيب هل تظن انه كل الناس لازم انهم يتعلمون كيف يكسبون قلوبهم خصوصا اذا كان معهم ابناء وكذا حتى يكسبون يملوا قلوبهم لابنائهم؟
نعم، اهم شيء من المحبه قلت من الله وبعدين.
طيب كيف تقدر تكسب قلوب ابنائك مثلا على سبيل المثال؟
ابنائي انا احب ابنائي على اساس المعامله الحسنه والحسنه والمحبه. نعم.
معنا احد الاخوان، تعرف على اسمك الكريم.
فايز محمد الشيري.
استاذ فايز، اكيد الانسان يمر في حياته باشخاص، منهم من يكسبون قلبه وعلى ما يقولون مثلا يعيشون في قلبه ويكونون لهم تأثير عليه في حياته، ومنهم والله ما وده يعني تجلس معه. والصفات اللي يكسبون قلوب الناس وش تتوقع؟
أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك بعض الناس يعني سبحان الله أول ما تشوفه على طول ترتاح له، يعني تشوف منظره حسن، أول شيء وجهه تحس إن فيه نور،
يعني ابتسامة مثلا،
الله عليك، لو ما يمر من عندك يسلم، تحصل حسن خلق،
أخلاقه حسنة، ما يغدر فيك، ما يكذب عليك.
صحيح.
وتجد مثلا أسلوبه وتعامله معك يعني أسلوب راقي جدا، ويتكلم معك بكلام حلو وجيد.
صدقت والله. بعدين تحس أن بينك وبينه تواصل إذا جاي يتكلم معك. بعض الناس إذا جاء يتكلم معك ما تفهم منه شيء، صح أنه يفهمك الجملة اللي تفهم وش يقول، بس ما تحس بينك أنت ويا التواصل. هذا اللي عندي يعني.
هل تظن أنه يعني مثلا علاقات الناس الآن بدأت تبتعد شوي وما في أحد يكسب قلب الثاني؟
والله هذا الحاصل، بس لا بس يعني باقي في ناس يعني من ذن الشكليات هذه.
طيب هل أب مفروض أن يكسب قلوب أولاده؟
هذا شيء أساسي إذا ما
هذا الفئة الأهم في المجتمع، صح ولا لا؟
صحيح. الأب صراحة إذا ما كسب قلوب عياله من يكسب قلوب الناس؟
كذلك مثلا المدرس، مثلا الداعية، مثلا الخطيب، مثلا الناس كلهم.
أكيد هذا شيء لابد من.
طيب تتوقع من أكثر واحد المفترض يكون عنده هذه المهارة كسب قلوب الناس؟
عندك الأب، الأب الداعية.
معنا أحد الأخوان، تعرف على اسمك الكريم.
فهد عبدالعزيز الوشين.
أستاذ فهد، أنت تعرف أنه علاقات المجتمع الآن علاقات بعضها حميمة وبعضها غير حميمة. في بعض الناس يستطيع أن يكسب قلبك، وبعض الناس ما تستطيع أنت أصلا أنك تقرب قلبك إليه. في نظرك من وش صفات الإنسان اللي يقدر يكسب قلبك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صفات الحسنة من أول نظرة الشخص تبين من معالمه،
الكتاب من عنوانه على ما يقولون،
الكتاب من عنوانه تبين لك، هذا يدخل لنفسك من قبل ما تجلس معه او تاخذ معه وتعطي. فبعضهم تلقاه ياخذ معك وتعطيه على طول تفتح النفس معه، لكن في ناس ثانيين لا، اول ما تشوفه تنفر منه،
يعني زي الاقشر مثلا في التعامل وصعب التعامل.
اي هذا الكلام، يعني تعامله اسلوبه صعب سيء تنفر منه على طول.
طيب هل وجهة نظرك يعني انه الاب مهم انه يكسب قلوب ابنائه؟
هذه اهم حاجة.
طيب ليش في نظرك، وش السبب؟
عشان يتقربوا له ويتقرب لهم
طيب بعض الاباء ما تقرب لاولاده ولا شيء، ولا صايح عليهم في كل وقت، وش رايك هذا؟
لا، هذا يعني الواحد لازم يتقرب لاولاده، اهم شيء. يعني تلقاه لي تنفر من اولاده، عايش بجو ثاني، عايش بمجتمع ثاني.
طيب بسألك سؤال، فيه الداعية، فيه المعلم، فيه الأب، فيه المدير، وش أهم إنسان إن يكسب قلوب الناس؟ من هو من هذه الفئات؟
يعني الأب هو الأهم شيء يجذب أولاده، هذا أهم شيء. الداعية تلقاه يعني الحمد لله تقبلونه الناس، معروف،
لا عنده صفات كويسة،
عنده صفات يعني الأمثال واجدة، يعني تتقبلها أي واحد.
يعني لابد أنت الآن تركزت على الأسلوب وعلى الطريقة وعلى الأخلاق، أنه ما يكذب عليه، ما يشين أمره. هل تذكر في نفسك الآن واحد مؤثر عليك جدا؟
واجدين يعني مثال، يعني يعني أذكر أسامي تبي أذكر لك؟
مثلا الأب كان مؤثر عليك أبوك؟
الأب أهم شيء كان مؤثر لي، يعني كان ينصحني وأنا أروح وأنا أجي كان على طول معي. يعني الآن
أسلوبه كان جيد جدا معك؟
أسلوبه الحمد لله وأهم شيء يعني بالحياة.
مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة التي أتحدث فيها مع ضيفي الكريمين حول موضوع كيف تكسب محبة الآخرين. كنا قبل الفاصل ضيفي الكريمين نتحدث عن ونحن نتحدث في هذه الليلة عن المحبة وأساليبها، توقفنا عن أو عند أساليب التي ينبغي الإنسان أن يسلك هذه الأساليب حتى توجد لديه محبة إذا كان يفقد هذه المشاعر، أو تخرج هذه المحبة لكي ينعم بها من يحيط به. تفضل الشيخ.
نعم، من أهم الوسائل والأساليب، وهي مسألة مهمة للغاية تحتاج أن تكون لها الأولوية بالذكر، ألا وهي رضا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد تجده يرتكب بعض المعاصي ويظن أنه بذلك سيكسب رضا الناس، وتراه معتذرا مترددا متلعثما أنه ما أقدم على هذه الخطوة إلا لكي يكسب هؤلاء. بمعنى قد تجد أن البعض يضطر إلى الكذب، حتى إذا ما عاتبته يوما قال لك أخشى أنني أفقد قلب هذا الإنسان لو أنني صدقت في قولي معه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فمسألة رضا الله سبحانه وتعالى هذه مسألة مهمة، ولذا تجد أن أقرب الناس إلى قلوب الناس هم أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فكلما إنسان أطاع الله سبحانه وتعالى فحسن وجهه في النهار وقرب الناس منه وشعروا منه الصدق والحرص والرأفة، ويدركون أنه حينما يتعامل معهم لا ينشد حظا دنيويا كما نراه في الواقع المحموم الحياة الآن الدنيوية، تجد أن البعض يكاد أن يسرق الكحل من العين ويحاول أن يقاتل في سبيل مصالحه، ولا يمنعه عادة أن يتلبس ببعض الأخلاق وهو تلبس مؤقت، تراه تلبس مؤقتا. بمعنى انظر إلى ذلك الإنسان الذي يكون في عمله كيف يتعامل مع رئيسه، يتعامل معه بكل حفاوة وبكل أدب وأخلاق، لكن ما أن يحال هذا على التقاعد حتى أصبح يعني إنسانا لا قيمة له. وهذا مشكلة ترى بعض الناس تجد، وانظر إلى معاناة المتقاعدين حينما ينزهون في بيوتهم ويعودون لا يأتي إليهم أحد. لما؟ لأن طبيعة العلاقة كانت مع الناس مبنية على المصالح الذاتية. ولذا لو كان هذا الإنسان يرضي الله سبحانه وتعالى في تعامله مع من هم تحت يديه، يتعامل مع الآخرين ممن هم فوقه، ولان وتواضع وألان الجانب وتحدث معهم وتسامر، أظن أنه ستبقى تلك العلاقات ويبقى مجلسه عامرا بزيارات الناس ويبقى ذلك الحب قائما. لكن كما قلت واقع الناس، كثير من الناس لا، هم يرتبطون بمصالح معينة تنتهي بزوال ذلك المنصب، ثم يصبح إنسان غير مرغوب فيه. ولذا يبقى المسألة الأهم في هذه القضية أن نرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نقيم علاقاتنا مع الآخرين رضا لله سبحانه وتعالى، وأن نصحح العلاقة ونصحح المسار مع الله سبحانه وتعالى في صلاتنا في عبادتنا في أخلاقنا في قيمنا في أفكارنا حتى في تصوراتنا، وهذا بإذن الله سينعكس إيجابا حتى في تعاملاتنا مع الآخرين.
يعني مطلب مهم في 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 سعي الإنسان لله عز وجل يحصل على محبة الله عز وجل، وإذا حب الملك سبحانه وتعالى أحدا نادى جبريل في الناس أن يحبه، ومن محبة الله عز وجل يعني عامل مهم في تحصيلها أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه عز وجل، ومما أوجب الله عليه عز وجل الخلق الحسن.
ولهذا يقول على قدر شغلك بالله على قدر شغل الخلق بك، يعني بقدر قرب الإنسان من ربي عز وجل قدر تحبيب الله عز وجل يعني لك أو إليك الناس، وأيضا أنت تحبهم وهم يحبوك. وهنا يعني مسألة ننتبه لها، نحن دائما عندما نقرأ في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل نحن فعلا راضين عن الله عز وجل؟ يحبهم ويحبونه، هل نحن فعلا نجد أن نحن في قلوبنا حب لربنا أنه خالقنا رازقنا المنعم علينا، كل نسمة كل نفس فينا هو من الله عز وجل، لكن الجانب الآخر وهو المهم هل نحن نحرص عليه؟ أنه بقدر حرصنا عليه ستجد أن الناس تحبنا كذلك، وهو هل الله عز وجل يحبنا فعلا؟ نحن الآن نسعى إلى أن نكسب قلوب الناس أن الناس تحبنا، لكن هل الله عز وجل يحبنا؟ يعني هي معادلة الآن، يحبهم ويحبونه. من القصص الطريفة التي ذكرت في كتب السلف أن امرأة جارية قامت ليلة من الليالي فصلت في قيام الليل، فلما انتهت من صلاتها رفعت يديها للسماء وقالت، لاحظ هذا الدعاء العجيب، اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. ف فسمعها سيدها قال يا جاري أي كلام تقول؟ فقالت والإجابة أشد من الأولى، قالت أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. يعني عندما الإنسان لا يستيقظ لصلاة الفجر، عندما لا يوفق لبر الوالدين وصلة الأرحام والسنن الرواتب والوتر والأذكار عقب الصلاة، فلا القضية هي توفيق، هي قضية محبة من الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى يحبنا أو لا يحبنا؟ نحن لابد أن نبحث عن محاب الله عز وجل. فقال لها الرجل، وهذه تتمة القصة، قال لها سيدها أما ما دمت قلت هذا الكلام فأنت حرة. فخرجت من البيت وهي تقول هذا العتق الأصغر بقي العتق الأكبر، هذا العتق الأصغر بقي العتق الأكبر. ولهذا ابن القيم يقول كلمة جميلة في الفوائد، يقول والله عز وجل يكسب العبد باستقامته على شرعه حلاوة ويجعل له في قلوب الناس محبة لا نظير لها. هذا الواقع، تجد الإنسان المستقيم الطائع له حلاوة في قلوب الناس، بينما الشخص الآخر قد يكون طائعا ترى مصلي وفي الصف الأول وذاكرا لله تعالى ويصوم الاثنين والخميس. قال أبو الدرداء إن العبد ليخلو بالذنب فيلقي الله عز وجل في قلوب العباد بغضا له. أحيانا تجد إنسان فعلا مطيع وترى أمامك، لكن يلقي الله عز وجل في قلوب الناس بغض لهذا الإنسان. من أين جاء؟ من السماء، من الله جل جلاله، هو الذي يلقي محبة الناس في قلوب الناس، وهو الذي يلقي أيضا بغض هذا في قلب الآخر. هذه القضية يعني ينبغي أن ننتبه لها قبل أن نبحث عن حب الناس لنا، لنبحث عن حب الله عز وجل لنا، وأيضا نحن حبنا لربنا سبحانه وتعالى.
نأخذ بقية هذه الأساليب شيخ. أيضا ضمن الأساليب إحسان الظن بالناس، وهذه مسألة مهمة، وتلحظ أن هذا منهج رباني. قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. النوعية التي دائما تسيء الظن بالناس تجد أنها شخصية غير مرغوب فيها، وتسعى لأن تبتعد عنها وتتجنب الجلوس معها. لما؟ لأن تجد أن بعض النفسيات المريضة دائما تغلب سوء الظن، وتجد أن هذه النفسيات تفرح بالمثالب أكثر من فرحها بالمناقب، وتشعر بشيء من الحسد والغيرة حينما تجد أن إنسانا قد انطلق في مجالات النجاح المتنوعة، تجد يسعى دائما إلى أن يمنع هذا النجاح من أن يستمر. متى تفرح الناس بنوعية؟ تفرح بنوعية حينما تجدها نوعية تفرح لفرحك وتأنس بإنجازاتك، وحينما تتقدم خطوة للأمام ما زالت تقدم لك عبارات التشجيع والثناء في سبيل أن تنطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قبل قليل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يغدق على أصحابه بعض عبارات التشجيع والثناء ويحسن الظن بهم، يصف أبا بكر بالصديق، عمر بالفاروق، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، سيف الله المسلول، أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. تلحظ أن هذه العبارات تغدق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من؟ من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام. انظر كيف سيكون حال هؤلاء حينما يتلقفون مثل ذلك. فنحن بحاجة حقيقة أن ننتبه لهذه القضية، وأن إذا وجدنا خطأ من قبل أناس معينين نحاول أن نلتمس حسن الظن. ولذا تجد أن علماء الإسلام اعتنوا بذكر المناقب أكثر من عناية بالمثالب. ولذا بعض الناس يقول يعني كما يقال لا تكون كالذبابة لا تقع إلا على القدر، فتبقى الشخصيات المحبوبة التي تأنس وتفرح بالجلوس معها إذا انتقت من العبارات والكلمات كما تنتقى طيب الثمر. فنحن بحاجة حقيقة أن نهتم بهذا الأسلوب، فإن الناس سيغشون مجالسنا لا محالة، وسيطرقون أبوابنا، وسيفرحون بحديثنا، ويستشعرون بصدقنا.
تمام. أيضا من الأشياء الحقيقة من الأساليب يعني الاعتناء بالناس واهتماماتهم. عندما نريد أن نكسب قلب إنسان ينبغي أن نشعر أن نعرف ما هي اهتمامات، ما هي الأشياء الجميلة لديه حتى نبرزها. فتم لهذا وسأعود لهذا القضية، يعني الالتماح أو البحث عن جوانب جيدة في الإنسان ومحاولة الثناء عليه بها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل إنسان بشيء فيه، وأحيانا قد تصف إنسان بشيء هو فيه لكنه قليل ثم بعد ذلك يزيد.
نعم.
يعني الذهبي رحمه الله لم يكن في أول عمره محدثا، لكنه جاءه رجل وقال خطك يشبه خط المحدثين، تغير هذا الرجل. ابن حجر كان شاعرا أديبا في أول حياته، لكن جاءته عبارات جميلة ورائعة فارتقت به إلى مكان آخر. بالأشياء التي ذكرتها قبل قليل هي الاعتناء باهتمامات الناس والحرص عليها، بمعنى أنه أحيانا ينبغي أن نخاطب مشاعر الآخرين. وبالمثال يتضح المقال، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة مهموما. لما تجد أنت إنسان مهموم نكير له أحيانا نصائح وأنت ولا وهذه الدنيا لا تستحق وكذا، ونبدأ نذكر له أحاديث الصبر وآيات وغير ذلك، هذا الرجل يعرفها لكن يحتاج إلى شخص يسمعه، يحتاج إلى شخص يعرف هذه المشاعر الموجودة لديه. ولماذا جلس في هذا الوقت؟ أبو أمامة جلس في وقت غير وقت صلاة. يا أبا أمامة ما لك؟ قال ديون ركبتني يا رسول الله. قال لا، ألا أعلمك دعاء إذا قلته قضى الله عنك دينك؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل إلى آخر الحديث. قال فلزمته فقضى الله عني ديني. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فيقف جمله بجوار جمل جابر. يا جابر تزوجت؟ لا. نعم يا رسول الله. بكرا أم ثيبا؟ ثيبا يا رسول الله. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إن والدي قد ترك لي بنيات بعد غزوة أحد بعد أن مات رضي الله تعالى عنه، فأردت أن لا أجمع عليهم صبية خرقاء. هذا الاهتمام عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل كعب بن مالك، فلما يدخل مسلما فيقدمه العباس يقول هذا يا رسول الله كعب بن مالك. فقال كعب بن مالك الشاعر؟ هذه عبارة الشاعر ليست سهلة عند هذا الرجل، لأن الذي ينطق بها أيضا ليس سهلا، وهي رسالة يعني ينبغي للقدوة أن ينتبه لعباراته. عبارة الأب ليست مثل عبارة أحد الناس، عبارة إمام المسجد العالم الشخص الذي له وزنه ليس مثل أحد الناس، فينبغي أن ينتبه لعبارة فعلا. هناك عبارة ترفع وهناك عبارة تخفض. مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه كان له أخ اسمه محمد بن أنس، محمد كان أعلم من مالك، وكان مالكا منشغلا بأمور الدنيا، فقال له والده عبارة أحرقته، فقال له يا مالك أنت لا تصلح إلا لتربية الحمام، لكن هذه العبارة وافقت نفسا أبية فخرجت من ذلك المأزق وبدأت في طلب العلم، فأصبح هو الإمام المبجر رضي الله تعالى عنه. لهذا يذكرون من القصص اللطيفة والجميلة يعني مخاطبة مشاعر الناس، يقول أنه جاء شخص في مطعم فقال لما جاءه النادل الذي يقدم الطعام وكذا، فقال أنت تعمل في هذا المطعم؟ قال نعم. قال منذ كم بدأ الآن مشاعر مخاطبة مشاعر؟ كم لك من الأولاد؟ كلهم يدرسون. نعم. وبدأ يتحدث معه عن حياته، فقال له ما هو طلبك يا سيدي؟ أظن لم يقل سيدي إلا لهذا الرجل. قال بيض. فقال بأعلى صوتي في المطعم كله بيض مخصوص لعمنا فلان. يعني تصور هذا البيض هو نفس البيض الأبيض، ليس بيضا لا بيض نعام ولا بيض ديناصور ولا بيض شيء، لكنه وجد شخصا يخاطب مشاعر. أحيانا في المطار في الطائرات في رحلة طويلة 10 ساعات 14 ساعة يجلس بجوارك شخص تدري ما هو المدخل الذي تدخل به عليه، هذا السر الذي يمكن أن تكسب به قلوب الناس كلهم. دعهم يتحدثون عن أنفسهم في استفتاء، بل في متابعة 500 مكالمة في أمريكا، وجدوا أن هناك عبارة تكررت 399 وهي عبارة أنا. الناس تتحدث عن أنفسها لكن لا تدع المجال لتحدث الآخرين عن أنفسهم.
جميل.
هذه مسألة يعني يحرص عليها الإنسان وسيكسب قلوب الناس.
جميل. ولذا قيل لن تكون متحدثا لبقا حتى تكون مستمعا لبقا، وهذه مسألة مهمة. ولذا الدراسات النفسية عن الإنسان أنه يحب دائما أن يتحدث، ونجده في واقع المجال الناس عندهم استعداد أن يحدثك حتى عن تخصيب اليورانيوم، ما عنده أي مشكلة. ولذا المفروض أنك تشبع هذا الجانب، دعهم يتحدثون، لكن حقيقة حينما
حتى لو كان على أحيانا على حساب وقت على حساب يعني جهد أو صحة وكذا، المجال يعني الدائرة ترى دائرة الآن وقت الإنسان المتاح له بالحديث ضيقة جدا، أنت ما أنت يعني فاضل مثل هالأشياء بعبارة صريحة جدا مثل هالحديث.
وقد تحصل على فوائد أخرى، مثلا أنا أقول للإخوان أحيانا قد تجد بعض الإنسان تراه ثقيلا يتحدث عن نفسه كثيرا، والمشكلة حينما تراه يكرر الحديث مرات ومرات والفكرة مرات ومرات ثم يختمها بعد ذلك فهمت استوعبت. أنا أقول للإخوان أحيانا عود نفسك على الصبر، كيف تصبر حينما يأتيك مثل هؤلاء وأظن أنك الوحيد الذي كنت تصغي له وتستمع، ولذا تستفيد جوانب معينة. لكن نحن نتحدث عن قضية عامة، نعم قد تؤتي مثل هذه الشخصيات، لكن أرى أن الكسب لن يكون إلا إذا تفاعلت معه، لا يكفي أن يتحدث هو. ولذا نقول دائما إذا تحدث أحدهم حاول أن تقدم له رسائل إيجابية تعلن بأنك مصغي له مستمع، هذا جانب. ولذا تنبه إلى لغة العينين، أحيانا قد يتحدث أتحدث مع أحدهم ثم أنظر إليه أجد أنه شارد الذهن، صحيح أنه قد أقبل بجسمه عليه لكن تراه جسدا بلا روح، وهذه مشكلة. ولذا أجد أنني أحيانا تأتيني ردة فعل عكسية، أدرك أنه ليس معي، هو يجاملني، لكن لا بد أن العينين تتحدثان معي وتتفاعلان وأنا ألقي، بحيث تقدم له إشارات، أسئلة، استفسارات وما إلى ذلك، يعني تشعر أو يشعر بأنك متفاعل معه. كما قلت يعني تجد بعض العينات أحيانا يعني طبيعة أخلاقك تمنعك من أن تصادمه، أو أحيانا تقول قف يكفي، لكن كما قلت نحن يعني نريد أن نجذب هؤلاء. أريد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده الجارية وتسأله، يقبل عليه أحيانا بعض الأعراب من أماكن بعيدة ويفرح الصحابة بقدومهم، دخل ضمام بن ثعلبة ودخل بعضهم وأخذوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يصغي ويستمع. ولذا كقضية عامة نصغي لهم. وفي مسألة حقيقة أريد أن ننبه عليها وأتحدث يعني وأنا خطيبها، هي تجربة من أصعب الأمور حقيقة على الخطيب، حينما تقف على المنبر وتخاطب الناس تشعر بأنك تقدم فكرك للناس، وهذا أمر حقيقة مخيف أن تقدم فكرك للناس. نعم ترى أنهم يرمقونك بعين واحدة، لا تدري هل هم يأنسون بحديثك، مصغين لكلامك، أو أنهم يعني ترى أن لسان حالهم ليته نزل. أذكر مرة خطبت خطبا متتالية عن فلسطين أيام أحدى الجنين، وكانت الخطب تدور حول قراءة في فكر يهود، ساتحدث يعني عن مسألة الاهتمامات. بعدما فرغت يعني كانت ثلاث خطب متتالية، كتب لي أحدهم رسالة من صفحات ست.
مشاعر هذه جياشة ولا؟
ننظر ماذا كتب. كان يتحدث فيها، يتحدث يقول أنك عدت إلى أصلك الفلسطيني وأنك تتباكى على فلسطين لأنك فلسطيني. قلت والله هو شرف لا أدعي، يعني أتمنى لو أنني كنت فلسطينيا لكن شرف لا أدعي. فأخذ يتحدث لماذا تهتم بهذه الموضوعات، كان مفروض أن تهتم بكذا وكذا وكذا وكذا. فمشكلة البعض وراهم قلة يريد أن تغرد في سربه، ويريد أن تتحدث بالموضوعات التي يريد هو ولا يريد، وأنت كخطيب تريد أن تقدم الإسلام بشموليته. صحيح. لكن هذه هي اهتماماته، ويريد أن تغرد معه حيث غرد. ولذا نقول أحيانا ليس دائما نكون على منهجية ما يطلب المستمعون، أحيانا نحن يعني نخالف هذا السائد. صحيح. ونقدم عرضا عاما، واهتمامات الناس قد تنصرف في جزئية معينة، لكن لا، نحن نريد أن نقدم شمولية في عرضنا، ونريد أن نسحب الناس لنرفعهم في مستوى تفكيرهم واهتماماتهم، لكن نحن نتحدث عن الأصل.
جميل.
فحينما تبني هذه الرسالة، كانت الخطبة الرابعة أيضا عن فلسطين لكن لم تكن انتقام للنفس،
أعطاك 12 صفحة.
على ذكر
الشيخ ترى العصير هذا مسوي لك
المشكلة، العصير أنا لا تعجبني إلا الطبقة الثالثة، وحتى أصل إليها
نعم،
أما الطبقة الأولى والثانية لم أشربها في حياتي، فأخشى أنه أدخل اليوم في وعكة صحية. أنا تذكرت بكلام الشيخ مسألة التفاعل، وأن الإنسان فعلا يحاول أن ينسجم مع المقابل وأن يكون مثله. ولهذا في اليوم في علم الاتصال والدورات وغيرها هناك تقنية تسمى تقنية الألفة، بمعنى أنك تشارك الشخص المقابل لك في حركاته، في فهمه، أحيانا في ذوقه، أحيانا في تطلعاته، من أجل أن تصل معه إلى شيء ما. فهذه أخذناها في دورة في إحدى المرات في غسيل مخ الطرف المقابل. أحيانا تحتاج أن تغسل مخ الطرف المقابل، لا بد أن تتفاعل معه، تعيش معه همومه، أفراحه، أتراحه، أساليبه، حتى حركة يديه أحيانا في الحديث، ثم تصل بعد ذلك إلى النقطة التي أنت تريد أن تصل إليها. لكن على ذكر التفاعل والانسجام،
أنا ما أود أن يسرقنا الوقت.
لا أنا نتحدث عن ذكرت عبارة، ذكرت نعم. بيتين سأذكرها لأنها داخل في موضوعنا.
جميل.
في إحدى المباني العالمية، في أول المبنى هناك مجموعة من الأبيات الشعرية في هذه القضية وهي التفاعل، ولعلي أذكرها عن السعد الشيرازي الشاعر العالمي المعروف، قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أحسنت، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما زرته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فهذا التفاعل يعني يعطي انسجاما ويعني بعد جيد مع الإنسان وتعامل معه.
جميل. أنا أود أن نقصر الحديث لأن الوقت المتاح يعني وقت قليل، نقصر الحديث في هذه الحلقة حول الأساليب التي يعني تساعد خاصة الأسر المحيط الضيق. نحن نعاني كثيرا من عدم يعني قبل قليل كنا نتحدث عن مشاعر موجودة لكن لا يملك الإنسان آليات إخراج هذه المشاعر. أود أن يكون في نهاية هذه الحلقة الحديث حول الأساليب التي تساعد خاصة محيط الأسرة
في إبداء هذه المحبة وكسب قلوب الأفراد الأسرة، خاصة بما تضم من زوجة أبناء بنات.
حظيت يعود الأراك بثغرها، أما خفت يعود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هكذا خاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه السواك وهو يراه في فم فاطمة رضي الله عنه. علي رضي الله عنه بمثل هذا الأسلوب في الحقيقة نجح في استقطاب قلب فاطمة رضي الله عنها. ولذا نحن بحاجة حقيقة أن نكسر الحاجز. هذا الحاجز يحتاج منا أحيانا إلى قرار، وأن نلغي تلك العنتريات وأن نقترب من أبنائنا بصورة أكبر. نتجاوز، يعني ما في شك أن الإنسان أو الرجل مشغول بهمومه وبمشاكله وبأعبائه الكثيرة، لكن مفروض حقيقة أن يقترب من أهله أكثر. تكسب محبتهم حينما تستشيرهم. انتشر في فترة من فترات شاوروهم وخالفوهم، وهو حديث لا يصح. تشاور زوجك، تشاور يعني تتحدث مع ابنائك، تقترب منهم. يعني يعجبني ذلك الأب إذا مضى إلى 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 محل تجاري، أخذ ابنه الصغير وجعله يختار الحلوى التي يريد، جعله يختار اللعبة التي يريد، وهذا يجعله يقترب منه بصورة أكبر، هذا يحببه إلى قلب أبيه. أن تمازحه، أن تلاطفه، لا خصوصا لو مضيت في رحلة أو في سفر، كن ذلك الأب البسيط في تعاملك مع صغارك مع أبنائك، امضي معهم في رحلات بين فترة وأخرى، هذا يقرب القلوب. حاول حقيقة أن تصغي لهم، أن تستمع، أن تتجنب أنك الآمر الناهي، ولا تفهم مفهوم الرجولة أن الحق يدور معك حيث دار. قد يكون الحق ينطق به لسان امرأة، وكما ورد في قصة أم سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد ينطق الحق صغير. ولذا كما قيل خذ الحكم من أفواه المجانين، هؤلاء عقلاء قد تجد منهم حكم، فلماذا لا نأخذ منهم ونسمع ونصغي؟ فالإنسان حقيقة مثل هذه الأساليب على بساطتها ينجح باستقطاب أهله وبالاقتراب منهم وكسب قلوبهم. متى ما نجحت بغرز المحبة بينك وبين زوجك، بينك وبين أبنائك، يكفيك أنك تخلق أسرة مترابطة متآخية تعيش ألفة ومحبة، وهذا الذي نتمنى.
جميل. أنا يعني أضيف على كلام الشيخ مسألة إظهار المحبة للآخرين. يعني الله عز وجل رحمنا الحقيقة بالجوالات هذه. يعني الإنسان أحيانا قد تكون المرحلة الأولى هي مرحلة الجوالات، بمعنى أن ترسل رسالة جميلة راقية رائعة لهذه الزوجة تشكرها على بذلها في داخل المنزل إلى غير ذلك. هذه قضية. القضية الثانية إظهار الحب أيضا مشافهة مواجهة، لما يظل هذا الحب داخل قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام وضحها وذكرها صريحة، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها. فلماذا يظل هذا الحب مكتوما في نفوسنا حتى لأولادنا؟ نحتاج إلى الاحترام المتبادل بين الطرفين.
كيف يظهر الإنسان أحيانا يملك، كيف يظهر له؟ هو يسأل عن أساليب إظهار هذا الحب وإشاعته.
بالعبارات سنة. بالهدية الجميلة الرائعة بانتقائها، وليست هدية موسمية أيضا. يعني بعض الناس ما في إلا عيد الفطر، أو أحيانا إذا كان هناك نوع من الإرضاء للطرف الآخر بعد مشكلة. لذلك أصبح النساء يعشقون المشاكل، لأنه يأتي بعدها طقم ذهب، يأتي بعدها رحلة سعيدة إلى مكة المكرمة. لماذا تظل الأشياء الجميلة مرتبطة بألم قبلها؟ فليكن قضية الهدايا، الكلمة الطيبة، الرحلة المفاجئة لهذه الزوجة، الخروج أحيانا من روتين الحياة إلى مكان آخر كشاليه مستأجر أو غرفة في فندق أو نحو ذلك لكسر هذا الحاجز، إضافة إلى قضية الحوار والتفاهم في داخل البيت. هذا يكسب المرأة يعني شيء عجب في, في, في داخل بيتها، أن تستشار في داخل منزل في تربيتها لأولادها، في قضية المصروف في داخل البيت، كل هذا يجعلها لها وزنها في داخل المنزل. لهذا يقولون الاحترام، التقدير، الأمن، إذا شعرت به المرأة بدأت بعد ذلك تعطي. والحب يا أخي، القلب قلب المرأة مثل مكينة الصراف. مكينة الصراف إذا دخلت البطاقة فيه تحتاج إلى أرقام، هذه الأرقام لكل بطاقة رقم، كما أن لكل زوجة رقم. فهناك زوجة لها أشياء معينة، ولهذا كل زوجة لها متعة. زوجة متعتها السفر، زوجة أخرى متعتها التسوق، زوجة ثالثة متعتها المال. ولهذا الزوج الحصيف الذكي هو من يستطيع أن يعرف هذه الأرقام السرية لهذه المرأة.
حتى كانت طويلة هذه الأرقام،
حتى لا ليست هناك عشرة. لكن لاحظ معي، الحب أخذ وعطاء، لا يمكن أن تأخذ الحب ما لم تعطيه. نحن في الرجال في الغالب ننتظر أن تحبنا المرأة، أن تعبر عن مشاعرها تجاهنا، لكن في المقابل نحن لا نقدر. هذا ليس بصحيح. تريد أبنائك أن يحترموك، بينما أنت أحيانا قد تهتك خلوتهم وتدخل عليهم غرفهم بدون استئذان، وتريدهم هم أن يستأذنوا عنك ويستأذنوا عليك. الآداب الخلق المحبة هي أشياء متبادلة بين الطرفين، أما أن نطلبها من الآخرين ونحن لا نقدمها للآخرين فهذا بلا شك ظلم، وهذه قسمة ضيزة يعني في التعامل مع الناس.
لا شك. لكم تعليق شيخ خاصة فيما يتعلق، أود أن نختم هذه الحلقة فيما يتعلق بمحبة إشعار الفتاة وإظهار المشاعر أو إشباع هذه البنت سواء كانت أخت أو ابنة في إشباع هذه الغريزة لديها، غريزة المحبة والمشاعر خاصة، ونحن نشاهد كما أشرت قبل قليل ونسمع عن قصص يعني كان الفارق فيها أو من حرف هذا المسار هي عدم وجود هذه المحبة.
صحيح. ولذا خصوصا مثلا الفتاة، كما يقال دائما أن الفتاة هي عاطفة جياشة تمشي على الأرض، ولا بد حقيقة أن يراعى هذا الجانب، وغالبا أن هذه الفتاة التي تفقد العاطفة تستقبل أول طارق يطرق بابها يغدق عليها من الألفاظ وهو يبحث عن أمان خاصة به. ولذا المفروض حقيقة على الأب أن يقترب من أبنائه، أن يغدق عليهم من العبارات. ولاحظ أخي الحبيب أحمد أنها كلمة لا تكلف شيئا، الشيخ تحدث عن الهدية تهادوا تحابوا، لكن حين الكلمة التي لا تكلفك شيئا لن تخرج مالا من جيبك، تغدقها وتحاول حقيقة أن تتفاعل معها وتعيش، هذه سيكون لها ذلك التأثير الإيجابي. أحيانا قد تظنها عبارة عابرة، وتلاحظ أن العبارات قد تكون عبارة عابرة تهدم بنيانا وقد تبني بنيانا، فلماذا تبخل حتى بالكلمات والعبارات التي لا تتطلب منك مالا ولا تستهلك منك جهدا؟ هذا الذي نتمنى أن نعود دائما على هذه الألسن بالكلام الطيب والعبارات الجيدة، ولا يمنع أن تتغزل بصغيرتك وبفتاتك وتتحدث عن ثوبها وعن شكلها وعن جمال شعرها، وأن يعني تحمد لها حرصها وذكائها، ويبقى مسألة أنك لابد أن تلملم شعث مثل هذه عبارات المدح والتنام حينما تتغزل بطاعتها وبدينها وبأخلاقها وقيمها.
جميل. سؤال خاص في نهاية هذه الحلقة لضيفي الكريمين، هل تعانيان من قضية كسب قلوب الآخرين شيخ محبتهم؟
والله يبقى رضا الناس غاية لا تدرك، وأنت تحاول، أنا أقول دائما تحاول أن ترضي جماهير الناس، وتبقى فئة قليلة
بنسبة معينة.
نعم، جماهير الناس يعني نعم. الغالبية، كما أنا حينما أتحدث أرغب أن أؤثر بجماهير التي يسمعون لي ويسخون، لكن الناس تختلف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام وجد من عارضه وهو بحلمه وخلقه، هناك من لم يؤمن ومن أقرب الناس له، قل مثل ذلك عن ابن نوح عليه السلام ما آمن معه، ووالد إبراهيم ما آمن معه، كذلك أنت في تعاملك مع الناس أنت تتمثل الأخلاق والقيم، ويبقى توفيق الله سبحانه وتعالى.
إجابة غير دبلوماسية شيخ صريحة.
والله أنا إيش رأي خلي الشيخ خالد يعني يشهد لي
شهادتي مجروحة
يعني تظل القلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف، وكما ذكر الشيخ أن رضا الناس.
هل ترى هناك صعوبة شيخ في كسب قلوب الآخرين؟
أنا في نظري لا.
نعم.
وأستطيع يعني بعد دقيقتين ثلاث أنا أستوعب هؤلاء الأشخاص، ولذلك أنا أدرس 1000 طالب أحيانا في بعض القاعات وأحس أني كلهم أحبهم، ولهذا أنت تشعر أن الإنسان يحبك متى ما أحببته أن يبادلك الشعور.
جميل. في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم ضيفي الكريمين ما تفضلتما بطرحي، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وأن تشيع المحبة في أوساطنا في أوساط المسلمين، حتى نحصل على ما يعني نتائج هذه المحبة، النتائج الهائلة التي تقتصر علينا كثير من المشكلات، يعني تقتصر علينا كثير من الطرق، وقبل ذلك وبعده يعني نحصل على رضا المولى الكريم سبحانه وتعالى. فضيل الشيخ الدكتور خالد عبد الرحمن البكر عضو هيئة التدريس، أشكرك شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
وضيفي الكريم الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، أشكرك في نهاية الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات هذه المتابعة، أتمنى أن أكون وضيفي الكريمين قد قدمنا في هذه الحلقة وحول هذا الموضوع كيف تكسب محبة الآخرين ما تودون سماعه وما يفيدكم في حياتكم العملية سواء كانت أو كذلك الأسرية. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج ليالي الصيف، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أن تقضي معنا وقتا بليال صيفية، نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا برية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية،
ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا ورديا
نلبسها حللا ورديا.